قال الرب يسوع في يوحنا 8:32: وتعرفون الحقيقة، والحقيقة تجعلكم أحراراً. هل أنت جائع لتحيا الحياة الأفضل وتعيش ميراثك في المسيح هنا على الأرض؟ استمع الآن للحق الذي يجعلك تحيا حياة الغلبة والانتصار، حياة الفرح والنجاح، حياة الشفاء والوفرة، وذلك من خلال هذا الحق المغير للحياة.
كرامة ومجد ليك، لك وحدك كل السجود، كل المجد، كل السلطان، كل الهيمنة والقدرة، وحدك مستحق. كرامة ومجد لك. هاللويا. شكرا من أجل كلمتك الحية، شكرا من أجل قوتك وانتصارك. هاللويا. أنت أحيا، أنت هو، هذا هو، أنت هو الإله الحي. تنحني لك كل ركبة هنا في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض. هاللويا. أنت أعلى من العالي، أنت أعظم من العظيم، أنت أقدر من القدير. هللويا. شكرا 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 شكرا. هللويا. لك عبادتنا، لك انبهارنا وتقديرنا، لك تفكيرنا وتركيزنا يا بابا. أشكرك من أجل الكلمة الحية، شكرا من أجل قوة الروح القدس، شكرا من أجل استعلان الروح القدس. شكرا حياة كل واحد وحدة لن تكون كما كانت، بل كلمتك تجعلهم يعيشوا ويصيروا ما أنت تقوله. هللويا. نفتح قلوبنا وأذهاننا استقبال الكلمة الحية. هللويا في اسم يسوع، أمين.
كان معاكم في السلسلة عن الرب قريب، عن أخرويات، عن ما سيحدث في العالم، ما سيحدث في ما يحدث أوليدي وما سيحدث الفترة اللي جاية. بنقدر نشوف من كلمة الله بوضوح قراءة للي بيحصل من أحداث، وبنفهم بعض الحاجات اللي ممكن يكون البعض بيعديها بصورة عادية في الأخبار، لكن هي كلها ليها لها مدلولات كتابية، والسبق والكتاب اتكلم عنها. المرة فاتت اتكلمت عن ايه فوائد ان افهم عن الاخرويات، ان بعض الناس بيقولوا اللي يحصل يحصل كده كده انا ماشي مع الرب. لكن تخيل معايا لو اب بيعمل مشروع، والمشروع ده محتاج اشتراك فيه كل اولاده، وجي حد من الاولاد وقال انا مش فارق معايا اللي بابا بيعمله، انا كده كده بحب بابا، لكن بلا شك هيكون بيفقد اللي الأب عايز يعمله في الفترة بتاعة إعداد المشروع. وبالتالي هيحصل حاجة، هيحصل أنه أول ما يجي أمور يجب أن تنفذ، تلاقي الشخص فقد الخطة وفقد التنفيذ اللي بابا كان عايز يعمله. فبيتحط الشخص في حتة فيها أن الحب عنده هو عاطفي فقط وليس فعلي. إنه الشخص لازم يفهم إيه اللي عايزه الأب علشان يقدر ينفذه. مشكلة إن كنت من النوع اللي بيقول الأخرويات أنا مليش دعوة بيها، اللي يحصل يحصل، بالأخص إن في اختلافات كتيرة حصلة في تفسير الأخرويات. لكن ده مش معناه إنك تقف مستسلم وتقول أنا مش فارق معايا حاجة. لازم تكون بتبحث، وإن كنت جائع حقيقة توصل للحقيقة الكتابية في الأمر ده، وتفصل في الأمور زي ما أمور كتيرة بيتم الفصل فيها لما تيجي تدرس الكلمة بجوانبها. النهاردة هشارك معاكم بعض الصور أوكي. خليني أكمل معاكم بعض النقاط بتاعت المرة اللي فاتت، وأدخل معاكم في شرح بعض المبادئ لفهم الأخرويات. هتجد الأمر السلس وسهل بعد ما تفهم بعض المفاتيح في موضوع الأخرويات. ليه بندرس الأخرويات؟ آخر حاجة وصلنا ليها أني بنفهم أن هذا الإله اللي أنا بتبعه إله حي. فكين نقاط الكلمة فيها المرة فاتت في إشعياء 41 بتكلم عن أن مين الإله الحقيقي، هو الإله اللي هيقدر يقول الأخرويات، هيقول الأوليات، واللي هيحصل بكده يعرف هذا الإله يحيى في اللا زمن، لأنه قادر يرى كل المشهد، يبقى إذن ده إله حي. خلينا أوضح لك حاجة. بعض المنجمين وبعض الكتب اللي تم بعض الاقتباسات منها من الكتاب المقدس في بعض الحاجات، وبعض أرواح العرافة اللي بتشتغل في العالم، أرواح العرافة هي بتقرأ الشخصية وتتعرف عليها وبتبتدي تستنتج بعض الحاجات علشان تقول ده هيحصل، زي بالظبط روح العرافة اللي كان بولس انتحره وتعامل معاه، مع ان الكلام اللي بيتقال كلام يبدو سليم، لكن روح العرافة بيتشابه جدا مع النبوة الحقيقية في كتاب المقدس. فبعض المنجمين وبعض العرافين بيبتدوا يقتربوا الى بعض الحاجات من عالم الروح، لكن مش معنى كده ان هم بيتكلموا الصدق. هتلاقي في حاجات كتيره جدا وقعت. ودايما انتبه لكلمه الله وليس للمنجمين وليس للامور دي كلها، لان الكتاب المقدس بيتكلم عنها انها هي مدخل شيطاني في حياه الناس. مش كده؟ الكتاب المقدس الوحيد اللي بيحتوي على ما كان وما سيكون بصوره واضحه جدا بالايام، وليس بالكلام العام والشامل، بل بالأيام، بالحقب الزمنية، بالأيام، بالأسماء، بالوصف الدقيق، بالأحداث، بأسماء بلاد، بطرق هتحصل، بحاجات هتحصل. كل ده يخلينا نفهم أن هذا الإله إله حي وليس إله عادي، ليس إله تخمين. ليه بندرس أخرويات؟ ليه بنفهم حاجات على الأخرويات؟ النقطة اللي بعد كده إكمالا للنقاط اللي فاتت، زي ما قلت قبل كده مرة فاتت، أن موضوع الأخرويات كبير جدا. لو إحنا أخذنا كل أسبوع في اجتماع الثلاث ساعة ساعة ونص، مش هناخد أقل من 3 سنين لـ4 سنين عشان نخلص الفيه. عشان كده هختار بعض الحاجات المختصرة. والبعض منكم استفسر عن ما هو اجتماع الأعضاء، هو الأشخاص اللي بيتراعوا ودخلوا في وسط الجسد، وأن هم صاروا بيراعوا من أشخاص لفترة من الوقت، بيكون الشخص اللي بيتابعهم روحيا بيدخلهم في الاجتماع ده، وهو يعتبر زي خبز البنين الخاص بالأشخاص اللي ليهم فترة وأبدوا استعدادهم إن هم حابين يكونوا في رعاية وانتماء. هذا ليس اجتماع سري، بل هو اجتماع خاص بالأشخاص اللي وصلوا في مرحلة من التبعية والانتماء. لماذا لا يقال كل شيء في الاجتماع العام؟ هكذا نفس الكلام قاله يوحنا في أنه في كلام ما ينفعش يقال بحب وقلم، لكن محتاج أكون وجها لوجه. ارجع ادرس يوحنا الثانية والثالثة، في حاجات ما ينفعش تتقال في الرسالة لكن محتاجة وجها لوجه. مش كده؟ في حاجات محتاجة شرح كتير مستفيض، وبيبقى وقت الاجتماع مش كافي لكل ده. النقطة اللي بعد كده، ليه بتعرف الأخرويات؟ عشان تشترك في البزنس الإلهي والشغل الإلهي. الشغل الإلهي هو الخطة الإلهية. ما لم تعرف الرب عايزه لن تنخرط ولن تدخل في الخطة الإلهية. ليه بتعرف؟ بتفهم من الكلمة، بتعرف إيه اللي بتقوله كلمة الله عن الأخرويات عشان تقدر تدخل في الخطة الإلهية. يوحنا 15 وعد 15، لا أعود أسميكم عبيدا لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده، لكن قد سميتكم أحباء لأني أعلمتكم بكل ما سمعته من أبي. ليس أنتم اخترتموني، بل أنا اخترتكم وأقمتكم أو رسمتكم أو دشنتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر. إذن إحنا مرسومين للثمر وليس لحالة عدم الإثمار، لكي تأتوا بثمر، والثمر دوا يكون دائم ويكون أبدي. ورسمتم لكي يعطيكم الآب كل ما طلبتم باسمي. يوحنا 5:19. فأجاب يسوع وقال لهم: الحق الحق أقول لكم، لا يقدر الإبن أن يعمل من نفسه شيئا إلا ما ينظر، وجاي مضارع مستمر، إلا اللي هو بيتفرج الآب بيعمله فهو بيعمله على الأرض. أنت محتاج تعرف الخط الزمني، إحنا فين في الخط الزمني بتاع الأخرويات، عشان تبقى فاهم إيه اللي بيعمله الآب في السماء فتعمل زيه تحت على الأرض. يسوع كان ماشي بالنموذج ده. إن ما كنتش فاهم الأجندة السماوية ماشية إزاي، مش هتعرف تعمل حاجة على الأرض وهتكون بتتحرك بصورة عشوائية، مش داخل الخطة الإلهية. إلى ما ينظر الآب يعمل، لأن مهما عمل ذاك فهذا يعمله الإبن كذلك، لأن الآب يحب الإبن ويريه جميع ما هو يعمله، وسيريه أعمالا أعظم هذه لتتعجبوا أنتم. النقطة اللي بعد كده اللي بيخليني أدرس أخرويات هو أن بيخليني أفهم الكتاب المقدس. الكتاب المقدس على بعضه، وليس العهد الجديد، الكتاب المقدس على بعضه تلتينه نبوات أو تلت أرباعه نبوات. يمكن النسبة دي غريبة، لكن هو تلتينه أقرب أكتر إلى التلتين إلى التلت أرباع هو نبوات. معنى كده أن غالبية التعليم في العهد القديم كان عن النبوات، والعهد الجديد كنسبة وتناسب كعهد جديد بداية من أعمال واحد أو أعمال اثنين للدقة لحد قبل رؤية على طول، يعتبر كله خاص أو رؤية ثلاثة، لأن الرؤية أربعة بدأ يتكلم عن ما سيحدث، لكن رؤية ثلاثة كان عن ما هو حادث. كل ده هو عن الحياة الحالية المعاشة. بمعنى تاني، تعليم العهد الجديد يشمل حياة معاشة، لكن لا تنسى أن كل كتاب المقدس أساساً ماشي في خطة كبيرة هوضحها في رسمة دلوقتي. خطة كبيرة أنت محتاج تفهم أنت فين، زي ما تيجي تقرب في الخريطة وتعمل زوم إن وتقدر تدخل لتفاصيل الشارع، لكن ترجع فوق تاني وتعمل زوم أوت عشان تعرف أنت في أنهي منطقة، عشان تبقى عارف رايح منين وجاي منين. عشان كده مهم جدا تفهم تقسيمة النبوة دي. مثال إشارة 19 بتكلم عن النيل هيجف، ده حق كتابي معلن من سنين، من آلاف السنين. بعض الناس حاولوا يتحايلوا على الآية دي ويقولوا ان ده مش هيحصل دلوقتي، حصل سنة كذا كذا، لكن في الحقيقة لما تيجي تدرس كل فكر الكتابي عن إشعياء وطريقة إشعياء في الكتاب كتابة بتاعته، لأن كل نبي له مفاتيح، هتكتشف ان ده هيحصل في 7 سنين الضيق. معنى كده لازم تبقى فاهم مبدأ في النبوات، انه في ما هو تكرار لنفس الحدث، في بعض الاحيان بتلاقيه يتكرر مرة واثنين وثلاثة. ايه الهدف منه؟ ابليس بيعمل بروفا، ابليس بيحاول يشوف ويجس النبض ويشوف ايه اللي هيحصل لو حصل كذا لو حصل كذا. لكن ما تيجي تبص على إشعياء 19 تكتشف انه الكلام السلبي اللي موجود جواه هيحدث في 7 سنين الضيقة، الكلام الإيجابي اللي موجود جواه سيحدث في الملك الألفي. فبالتالي إيه اللي خلينا نفسر كده؟ في مفاتيح كتيرة لتفسير النبوات، في بعض المقاطع أنت محتاج تفهم كتبت ليه، في أسفار اتكتبت على مر السنين. اللي سامع منكم تفسير دانيال هيفهم ان دانيال اتكتب على مر السنين، وترتيب اصحاحاته مش زي ما هو موجود في بين ايدينا. ليه؟ لان هو تم ترتيبه طبقا لكلام دانيال لوحده واحداث تاريخيه لوحدها. مش كده تلاقي دانيال متقسم تقسيمه ليس تسلسل الاصحاحات وليس تسلسل الايات. لما تيجي تسمع حاجه زي كده ما تقعدش تقول الدنيا معقده، لكن انت كل حاجة محتاجة تعلم زي أي حاجة تعلمتها في حياتك. فإذن لفهم الكتاب المقدس محتاج تفهم الأخرويات. افتح معايا تمساوس الثانية 2 وعد 15. اجتهد أن تقيم نفسك لله مزكى عاملا لا يغزى، مفصلا أو مقسما كلمة الحق بالاستقامة، قسمها، حطها في الأماكن الصح لتكن كلمة الله موضوعة في أماكنها الصح. في آيات لا تختص بالكنيسة، تختص بشعب إسرائيل، وفي آيات تختص العكس، بالكنيسة وليس بشعب إسرائيل، وكذلك بشعب إسرائيل وليس بالكنيسة. في حاجات خاصة بالأمم وليس للكنيسة. وإذا بتفهم المفاتيح دي تكتشف أني ما ينفعش أحط الآية دي ولزقها في الآية دي وطلع عقيدة أو تعليم كتاب، بالأخص لما بيكون في نفي للمبدأ اللي أنت ممكن طلعت بيه. كمثال، عقيدة كلنا طلعنا عليها أن الكنيسة هي بديل لشعب إسرائيل. ليه؟ شعب إسرائيل رفض الرب، شعب إسرائيل صلب الرب، فبالتالي رفضوه إلى خاصته، جاء وجاه علشان يدور على شعبه وخاصته لم تقبله، فبالتالي خلاص الكنيسة هي البديل، هي اللي أطاعت، هي اللي سمعت الكلمة. في حين كتاب المقدس بيتكلم عن رومية 11 عكس كده تمام، ودي اسمها عقيدة الاستبدال أو الإحلال، تم إحلال ده وبدو. وأول ما بيحصل خلط ما بين الآيات اللي خاصة بشعب إسرائيل مع الآيات الخاصة بالكنيسة، من هنا بيطلع الاستنتاج ان مفيش اختطاف او مفيش انقاذ من الضيقة، لاني بيحصل دمج للآيات اللي قيلت لشعب إسرائيل لم تقال للكنيسة، فبيحصل لخبطة. عشان كده تقسيم الكلمة صح هو المفتاح في النقطة دي، وهنفهمها مع مر الوقت. افتح معايا كرسي الأولى 10 وعدد 11، فهذه الأمور جميعها أصابتهم مثالا وكتبت لإنذارنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور. عدد 32 في نفس الأصحاح، إذن كلمة الله لم تكتب كلها إلى الكنيسة، في حاجات كتبت لإنذار الكنيسة وليست إلى الكنيسة. هو كان بيتكلم عن حاجات في العهد القديم حصلت. فعدد 32 بيقول كونوا بلا عثرة لليهود، للأمم، الأمم وقتها اسمهم يونانيين عشان كانت الدولة في الوقت ده واصل لها الفكر اليوناني بقوة، هي كانت وقتها الدولة الرومانية لكن الفكر اليوناني هو اللي سائد، لأن روما أو الدولة الرومانية ما جابتش كتير جديد، هي أخذت بس الفكر اليوناني للمملكة السابقة ودخلت بقوة عسكرية لنشرها، وده كان لأجندة شيطانية في الوقت ده. لكن لما بيجي يقول لليونانيين يعني معناها للأمم، فهنا بيتكلم عن ثلاث شرائح، ثلاث أشخاص أو ثلاث تصنيفات، كونوا بلا عثرة لليهود، للأمم، للكنيسة. إذن في ثلاث تقسيمات لازم نكون فاهمينهم لفهم الأخرويات. هناك ما كتب للأمم فقط، هناك ما كتب للكنيسة فقط، هناك ما كتب لليهود فقط. مش كده؟ كتاب بيدقق في الحاجات دي، محتاج تقسم كلمة الله صح إلى من كتبت الرسائل، هي التي كتبت إلى الكنيسة بكل قلب مليان، تبقى فاهم كل اطمئنان وانت بتدرس الرسائل، كتبت إلى الكنيسة. لكن في بعض الحاجات اللي فيها تم الرجوع إلى نبوات، محتاج تفهم النبوة دي هتحقق في حقبة الكنيسة أم لا، هنجيلها. النقطة اللي بعد كده، ليه بدرس أخرويات؟ علشان لا أكون تحت شريحة الذين يوضعوا بالنسبة للرب كشخص جاهل بفكر الله، فيصير الرب في نظره كلص. كلص المبدأ ده أو الآية دي، افتح معايا تسالونيكي الأولى 5، عدد 1، وأما الأزمنة والأوقات فلا حاجة لكم أيها الإخوة أن أكتب إليكم عنها، لأنكم أنتم تعلمون بالتحقيق أن يوم رب كلص في الليل هكذا يجيء. لمين؟ لأنه حينما يقولون هم وليس للكنيسة، حينما يقولون سلام وأمان حينئذ يفاجئهم هلاك بغتة كالمخاض الحبلة فلا ينجون. لاحظ اللفظ بعدها بيتكلم عدد 9 لأن الله لم يجعلنا للغضب بل لاقتناء الخلاص بربنا يسوع المسيح إحنا ننجو لكن هم لا ينجون. فيصير بالنسبة لهم مجيء رب كلص في الليل. رب نفسه اتكلم عن قصة اللص دي في أكتر من شاهد. متى 24 برضو كان يتكلم عن الأخرويات على 43 أعلموا هذا أنه لو عرف رب البيت في أي هزيع يأتي السارق لسهرة ولم يدع بيته ينقض. معنى كده هناك من يضع نفسه في وضعية التجاهل هيصير بالنسبة له مجيء الرب كلص في الليل. لماذا ذكر اللفظ لص مع أنه هو مثل سلبي؟ رب عمره ما تكلم عن نفسه بمثل سلبي. قبل كده شرحت من سنين عن أن قاضي الظلم لم يرمز ليسوع لم يرمز إلى الله. هو كتاب بيقول عنه أنه لا يخاف الله. بعض الناس بيحاولوا يجيبوا المثل دوا عن اللجاجة وشرحت دوا في سلسلة الصلاة من سنين أن هذا لا يرمز إلى الله ولا يطبق على الله. كان رب بيعمل مثل تنافري بعيد كل البعد عن حقيقة الله. فبيقول كان في قاضي ظلم في لوقا 18 كان في قاضي ظالم لا يخاف الله يستحيل يكون ده الله. فعمر ما رب يضرب عن نفسه مثل سلبي لكن من وضع نفسه في وضعية التجاهل سيصير بالنسبة له هو رب كلص وليس ان الرب وضع نفسه وضعية اللص. الشخص هو اللي وضع نفسه في وضعية انه فوجئ بحاجة ما كانش مستعد ليها. خلي بالك بيقول لو كان عارف ما كانش هيبقى بالنسبة له كلص في الليل. علما بأن متى 24 كتبت الى اليهود ولم تكتب للكنيسة لكن بتكلم على مبدأ مشترك محتاج تفهمه. أنا مش بتكلم على اختطاف. أنا بتكلم عن مجيء الرب في الملك الألفي. في ناس حتى بعد اللي شافوه هيكونوا بيفاجئوا برب إنهم ما كانوش ماشيين بصورة صح. هنفهم ده أكتر مع السلسلة دي. النقطة الأخيرة. ليه بنعرف عن الأخرويات؟ إن هذا مصدر تعزية. هذا مصدر قوة إنك تكون فاهم إن يوجد أمل ورجاء هنا على الأرض. إن في إنقاذ من ما سيحدث في العالم. افتح معي لقى 21. لقى 21 هو عبارة عن حوار شبيه جدا وهو زي متى 24 في السرد لكن في بعض الحاجات رب يسوع لقى تفرد إنه يذكر بعض الحاجات الخاصة بالكنيسة في لقى 21. الحوار بتاع لقى 21 مش في قاعدة واحدة ما حصلش في لقاء واحد هو تجميع لكن عبارة عن في بعض الحاجات الخاصة بالكنيسة مع انه في الأناجيل. في لقاء 21 هتلاقونا طول الوقت عمال أصنف الكلام ده للكنيسة لليهود للأمم الكنيسة اليهود ثلاث تصنيفات اللي احنا لسه قرينها في كورنثوس الأولى 10:32. في لقاء 21 على 28 متى ابتدأت هذه تكون فانتصبوا وارفعوا رؤوسكم لأن نجاتكم تقترب. لاحظ وضعية الجسم اللي الكتاب يتكلم عنها. يتكلم عن ارفع راسك. ترجمة تانية تشين أب ارفع دقنك لفوق. افرح ابتهج. في اللحظة دي هنا كان بيتكلم عن مجيء الرب التاني العلني. مش بتكلم عن الاختطاف. لكن رب كان بيشرح الأحداث اللي هتسبق حاجة هتسبق مجيئه التاني العلني قدام الناس. فقال أول ما تشوفوا الأحداث دي اللي انتوا قاعدين في الأرض أول ما تشوفوا الأحداث دي افرحوا ارفعوا رؤوسكم انتصبوا وقفوا وانتوا غير خجلانين غير خائفين لأن نجاتكم تقترب لأن الإنقاذ من 7 سنين الضيقة هو مجيء الرب وإحنا معاه. فبالتالي هنا بتكلم عن وضعية الراحة وضعية الانتصار. كمان افتح معايا تسالونيكو الأولى 4 عدد 16، لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وأبوك الله سوف ينزل من السماء، والأموات في المسيح سيقومون أولا، ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقاة رب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع رب. لذلك عزوا أو شجعوا بعضكم بعضا بهذا الكلام. معنى كده رسالة الأخرويات معزية وليست مرعبة. رسالة الأخرويات وفهمك للأخرويات شيء مقوي مساعد، شيء يجعلك تفهم الفكر بصورة فيها راحة وانتصار، وفهم ان اللي جاي غير مرعب لديك اساسا كشخص تنقذ من هذا الغضب. طيب خلينا ندخل على المفاتيح السريعة لفهم المحاور. زي ما قلت الموضوع ليس تفاصيله كتيرة، لكن خلينا نفهم أكتر الأجندة والصورة السليمة اللي الكتاب عايزنا نفهمها صح. خلينا نوريكم بعض الحاجات في الصور. الكتاب يتكلم عن ان الله بيتحرك بصوره السبعات، لفظ او الطريقه الالهيه في الحسابات اللي هي لسه باقيه لدينا، ان الاسبوع سبع ايام. فالكتاب يتكلم عن دوا في سفر العدد وسفر لاويين، بيتكلم كتير قوي عن قصه السبعات، لدرجه ان حتى العقوبه لما بتشدد بالسبعات. لما تيجي تبص لسنة اليوبيل لاويين 26، سنة اليوبيل هي عبارة عن سبعة، كل شميطة ما يطلق عليها الشميطة سبعة، سبع سنين، سبعة في سبعة 49، فكل ست سنين السابع راحة. فالطريقة اللي الكتاب بيتكلم بيها والله بيحسب بيها هي ست أيام أو ست سنين أو ست أسابيع أيا كان، والسابع بيرتاح. فسنة اليوبيل هي سنة 50، معنى كده أنه سبعة 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 يقعد يعد سبعة سبعة سبعة. طريقة الحسابات اللي بدأ يقول لهم عليها الله ليهم، وهي مش عشان السقوط، لأن الكتاب يتكلم أن الرب استراح في اليوم السابع، ده قبل السقوط، دي مش نتيجة سقوط، ده فكر إلهي ليس رد فعل للخطية، ده شيء طبيعي. الله إله بيحب هذا الرقم ولها أسبابها. فبالتالي الستة هو الست أيام خلق، والسابع هو اليوم الراحة. هنفهم أكتر من الحتة دي حاجات حالاً. أساساً لما نيجي الكتاب يتكلم علينا في كورنثوس الأولى 10 إن نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور. كلمة دهور بتيجي بأكتر من معنى، إن إحنا كسبعة آلاف سنة، في الستة آلاف سنة حالياً هيبقى سبعة آلاف بعد كده، عمر اللي إحنا فيه كخليقة البشر ستة آلاف سنة، والحفريات عن ناس سبق. ارجع وادرس المقاله بتاعت غرض الله للانسان الشراكه، اتكلمت ان كان في خلائق قبل كده، وكان حسب الفكر الكتابي واضح، الكتاب ما قالناش بالحرف ايه، لكن تيجي ترجع للفكر بتاع التلمود والحاجات الخاصه باليهود اللي هم كتبوا لنا العهد القديم والجديد مع بعض الاشخاص المختلفين، مش اصلهم يهودي، لكن تهودوا وفهموا الفكر الإلهي، لأن هم اللي أعطي لهم الوحي في العهد القديم. فلما تيجي تبص للفكر أن قد يكون الكتاب ما جزمش بين قوسين، أنا مش بجزم، مش بقول 100%، أن واضح أن كان في كذا 7000 سنة قبلينا، والحفريات بتتكلم عن وجود حاجة زي كده، فيقول لك الحاجة دي ليها كذا مليون سنة. وكان في خلائق قبل كده، ووضحت قبل كده في تعليم خاص بالبدايات البرشيت، الحاجات اللي هي في الأول سفر التكوين، أن تكوين واحد واحد تكوين واحد اثنين يختلف بينهم سنين. في البدء خلق الله السماوات والأرض، وكانت الأرض خالية وخربة، رب ما خلقهاش خالية وخربة، لكن ما بين عدد واحد واثنين من تكوين واحد في حقب زمنية. فبالتالي لما يجي الكتاب يتكلم عن، عشان تفهم الأخرويات محتاج تفهم البدايات. فواضح ان احنا في سبعة من السبعات دي، احنا جوه 7000 سنة من 7000 قبل كده، كام ما نعرفش، لكن اكيد كان في خلائق قبل كده. وارجع للإثباتات الكتابية اللي شرحتها في المقالة الخاصة بالموضوع ده. بعد كده في 7000 سنة تانية، اللي هي السماء الجديدة وأرض جديدة، قد يكون في أكتر من 7000 سنة بعد كده، لكن أنا عايز أكتر أدخل على 7000 سنة اللي إحنا فيها، اللي لسه ما كملتش، ما بقيتش 7000. هندخل على هنقسمهم إلى 4000 سنة عهد قديم، 2000 سنة عهد جديد، 1000 سنة ملك ألفي. 4000 سنة عهد قديم، 2000 سنة كنيسة، 1000 سنة ملك ألفي. الإجمالي بتاع 4000 و 2000 كم؟ 6000. يبقى ما نيجي نبص على مزمور 90، الكتاب بيقول أن اليوم عند رب كألف سنة. البعض بيدرس أو بيقرأ الآية دي أن رب عظيم في نظر اليوم ألف والألف يوم، لكن لما تيجي تبص لها هي رقم محدد لدى اليهود، وليس كلام اعتباطا، وليس 999 أو 1001، هي 1000 سنة. ولما الكتاب يوضح أن آدم مات لم يكتمل أنه يعيش قدام الرب يوم، يعني 1000 سنة، ما كملش 1000 سنة. فبالتالي وانت بتتعامل مع الأرقام وبتتعامل مع مبادئ كتابية، انها حرفية وليست اعتباطا. ال4000 سنة ينقص يتقسموا كالآتي: بدايتهم آدم كده المحطة، بعد 1000 سنة نوح بالتقريب، بعد 1000 سنة إبراهيم، بعد 1000 سنة داود. هي دي الحقب بتاعة العهد القديم. يجي بقى الصليب، هو اللي بيخلينا نبتدي حقبة الكنيسة، وبعد كده 1000 سنة. احنا فين؟ احنا في اخر 2000 سنة بتوع الكنيسة. طيب ايه اللي خلانا نقرا الكتاب بالمنطلق ده؟ اللي خلانا نفهم ان في رابط ما بين الست ايام الخلق وما بين الزمن الحالي هينتهي امتى. لاحظ الاسئله اللي التلاميذ سالوها للرب. افتح معايا متى 24، عد واحد: ثم خرج يسوع ومضى من الهيكل، فتقدم تلاميذه لكي يروه أبنية الهيكل، فقال لهم يسوع: أما تنظرون جميع هذه الحق، أقول لكم أنه لا يترك هنا حجر على حجر لا ينقض. وفيما هو جالس على جبل الزيتون، تقدم إليه التلاميذ على انفراد قائلين: قل لنا واحد، متى يكون هذا؟ اللي هو أن الهيكل يتهد، وده تم بعدها بأربعين سنة. تاني حاجة: ما هي علامة مجيئك؟ إذا المجيء دوا غير مجيء التاني. ثلاثة: انقضاء الدهر، 6000 سنة اللي احنا فيها. الرب يسوع ما ردش عليهم، قال لهم: انتوا بتسألوا أسئلة غلط، انتوا بتسألوا أسئلة مش صح. لا، جاوبهم. معنى كده الأسئلة دي سليمة، لأنهم عارفين كويس جدا أنه يوجد نهاية الدنيا مش مفتوحة. بعض الناس يقول لك ما حدش يعرف أي حاجة في أي حاجة. بعض الناس يقول لك الرب جاي بس ما نعرفش امتى، بعد 100 سنة 200 سنة 300 سنة. الكتاب ما سبناش الخم، الكتاب بيعلمنا وهنفهم أكتر دلوقتي إنه إحنا في الحقبة بتاعة آخر 2000 سنة بتوع الكنيسة. افتح معايا هوشع 6. هوشع بيتكلم بتألم عن ما بيحدث نتيجة بعد شعب إسرائيل عن الرب، فبيتكلم عن كل نبي فيهم كان بيتكلم عن ايه الايام او ايه السواد اللي هيحصل عليهم وفي نفس الوقت الحل اللي هيحصل بعد كده. فبيقول هل هم نرجع لرب لانه هو افترس فيشفينا، ضرب فيكبرنا، يحيينا بعد ايه يومين، في اليوم الثالث يقيمنا فنحيا امامه. يبقى يحيينا بعد 2000 سنة، والثالث هو الملك الالفي. ليه؟ لان هو كان بيتكلم عن الخطة الالهية عن شعب اسرائيل مقارنة بالمسيح اللي جاي. فبعد المسيح ما هيرفضوه هينتهوا تماما، ثم يبتدي يحييهم بعد يومين. معنى كده يبقى خط زمني احنا بنحكي فيه، بداية من رب يسوع لما ترك الهيكل وقال لهم بيتك نترك لكم خرابا بعد ما رفضوا، يحسب 2000 سنة، وبعد كده تقدر تقول المسيح جاي تاني. الكلام ده كانوا تلاميذ عارفينه، الكلام ده كان في معلمين كتار جدا بالالاف بيعلموا ويمسكوا الايات. افتكر كويس جدا لما طلبوا يعرفوا رب يسوع هيتولد، المسيح هيتولد فين، ندهوا الناس الدارسين قالوا بيت لحم، الناس فاهمه، الناس دارسه، ففي دراسه في فهم، الموضوع مش بتساب كده. فالكتاب بيتكلم ان بعد يومين، معنى كده احنا بنحكي عن الزمن بتاع الكنيسه 2000 سنة، مع خصم الحسابات الخطأ في التواريخ، لأن في كمية أخطاء حصلت في حسابات التواريخ. 2000 سنة يكتملوا 2030، 2032 لو في نسبة فلسي، هنحكي ما بين 2028 إلى 2032 بنسبة خطأ، بالمتوسط 2030. معنى كده بنحكي إن نقدر نعرف رينج الزمني بتاع الرب جاي امتى كما جاي تاني. انا عارف الجملة دي بتضايق بعض الناس. طيب خلينا نشوف مع بعض الشواهد في الحتة دي، خليني افتح اكتر فيه لنتجرأ لنفهم هل الله يريد لنا ان نعرف. افتح معي اعمال 1، ليس عيبا وحراما. اوكي، التلاميذ سألوه في متى 24، كان لسه قبل الصلب، التلاميذ سألوه تاني بعد القيامة في عدد 6. أما هم المجتمعون فسألوه قائلين يا رب هل في هذا الوقت ترد الملك إسرائيل؟ فقال لهم ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الأب في سلطانه، لكنكم لا أترككم حيرانين، ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم. إذن ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات. الآية دي بعض الناس طلعوا يقول لك مناش نعرف الأزمنة والأوقات. افتح معايا شاهد لسه حالا قريينه، تسالونيكي الأولى 5 عدد 1. بأي جرأة بولس يقول أما الأزمنة والأوقات؟ نفس الألفاظ، نفس الألفاظ، نفس الكلمات. أما الأزمنة والأوقات فلا حاجة لكم أيها الإخوة أن أكتب إليكم عنها، لأنكم أنتم تعلمون. بالتحقيق أنا يوم الرب كلص في الليل هكذا يجي. تسنيكي الثانية 2 وعدد 1. ثم نسألكم أيها الإخوة من جهة مجيء ربنا يسوع المسيح اجتماعنا إليه أن لا تتزعزعوا سريعا من ذهنكم ولا ترتاعوا ولا بروح ولا بكلمة ولا برسالة كأنها منا أن أي أن يوم المسيح قد حضر لا يخدعنكم أحد على طريقة المال أنه لا يأتي إلى مئة الارتداد أو لا يستعمل إنسان خطية ابن الهلاك المقاوم مرتفع على كل ما يدعى إلها أو معبودا حتى أنه يجلس في هيكل لك إله مظهرا نفسه أنه إله. أما تذكرون أني وأنا بعد عندكم كنت أقول لكم هذا. إذن في حاجات بولس قالها لهم بالحضور، في حاجات بعد بالرسالة بيذكرهم بيها وبيضيف بعض الحاجات. معنى كده بولس كان بيدي تعليم على الأخرويات ورجع قال لهم ما حدش يزعزعكم. بولس قال من جهة الأزمنة والأوقات لا تحتاجوا أن تعرفوها لأن أنا عرفت لكم. معنى كده رب يسوع لما قال الجملة دي مش مقفولة نهائيا، لكن لأن فوكس وتركيز التلاميذ في الوقت كان لازم يوجه إلى الروح القدس وليس إلى الأخرويات. فرح قال لهم لكنكم، معنى كده في رابط ما بين السؤال دوا وما بين السؤال دوا وما بين اللي هو هيقوله. الروح القدس هيجيكم ويعرفكم كل حاجة، وده اللي حصل مع رب يسوع اسمع مع بولس الرسول لما عرف حاجات خاصة بالأخرويات بصورة عميقة. فبالتالي أكتر حد تقدر تفهم إزاي عرف عن الأخرويات هو الشخص اللي مشي مع الروح القدس وتحرك في الحتة دي باستفاضة. بولس تكلم عن الأخرويات، تعلم منه رسل تانين رغم أنهم كانوا ماشيين مع رب يسوع لكنهم ما كملوش مع روح القدس في الزاوية دي، لكن كملوا مع روح القدس في حاجات كتيرة ولهم تعليم رائع كتير. تعال نشوف شاهد تاني عشان الموضوع ده هو يهدأ في قلب الكثيرين. أوكي افتح معايا متى 16. عد واحد وجاء إليه الفريسيون والصدقون صدقيون لجربوه فسألهم أن يريهم فسألوه أن يريهم آية من السماء. فأجاب قال لهم إذا كان المساء قلتم صحوا لأن السماء محمرة، وفي الصباح اليوم الشتاء لأن السماء محمرة بعبوس. تعرفوا كويس جدا تميزوا الصبح من المراؤون، يا مراؤون تعرفوا أن تميزوا وجه السماء. وأما علامات الأزمنة فلا تستطيعون. جيل شرير فاسق يلتمس آية ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي ثم تركهم ومضى. ليس كل مرة رب يسوع كان بيرد بإجابات مرضية للناس. رب يسوع نفسه قال جيل فاسق جيل شرير يطلب آية وأمامه أن يعرف، ده معنى كلام رب، وأمامه أن يعرف أن يميز لكن ما ميزش ده. بمعنى سؤالكم ليس سؤالكم عايزين تعرفوا رب فعلا، لأن قدام عينيكم السماء محمرة أم لا، يسوع موجود أم لا، يعني المسيح موجود أم لا، وأنتم مش عايزين تميزوا الأزمنة والأوقات. إذن رب يسوع نفسه بيشجع على التمييز للأزمنة والأوقات. هذا ليس حرام، هذا ليس خطأ، هذا ليس من الممنوعات. لوقا 21 عدد 29 وقال لهم مثلا انظروا إلى شجرة التين. لوقا 21 يختص بالأخرويات. قال لهم مثلا انظروا إلى شجرة التين وكل أشجار، متى أفرخت تنظرون وتعلمون من أنفسكم أن الصيف قد قرب، هكذا أنتم أيضا متى رأيتم هذه الأشياء الصائرة فأعلموا أن ملكوت الله قريب. الحق أقول لكم أنه لا يمضي هذا الجيل حتى يكون الكل، السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. معنى كده بيقول راقبوا انظروا إلى شجرة التين. ما هي شجرة التين؟ شعب إسرائيل. ليه؟ اكتب عندك المراجع دي في إرمية 24 عدد 1 أراني رب وإذ سلتا تين موضوعتين أمام هيكل الرب. كلام ده عند اليهود له معنى، مش 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 شجرة فاكهة عادية. أوكي هوشع 9 عدد 10 وجدت إسرائيل كعينة في البرية رأيت أبائكم كالبكورة على تينة في أولها. معنى كده ما يجي بتكلم عن شجرة تين كان بتكلم عن شعب إسرائيل والأشجار الباقية أي الأمم وليست أي أمم، الأمم التي في الخريطة في وقتها. يوجد خريطة للنبوات بتاعة الزمن. الزمن ده كان إيه الخريطة؟ إيه البلاد المعروفة؟ هي منطقة البحر المتوسط بأوروبا وآسيا وأفريقيا، أمريكا الجنوبية والشمالية، وبعض الأطراف زي أستراليا ليست مذكورة بصورة مباشرة، لكن لها ذكر في بعض حاجات زي حزقيال 38 عن الأشبال. فالكتاب بيتكلم عن بوينت هنا، إنك راقبوا وشوفوا إيه اللي بيحصل من أحداث، إيه اللي بيحصل من أحداث بيها تعرفوا إن ملكوت الله اقترب. أليس هذا تشجيع من الرب إن الناس تبتدي تركز وتشوف وتربط أحداث بآيات في الكتاب؟ ليست مراقبة عادية، لكن لها دعوة بكل ما ذكر من نبوات في العهد القديم، محتاج تفهمها. وكلمات رب يسوع، في مقاطع رب يسوع قالها تعتبر نبوات، في مقاطع قالها بطرس نبوات، مقاطع قالها بولس نبوات، لكن ما يعتبروش كتاباتهم نبوات أول على آخر. طيب خليني صورة من الصور اللي كنت عايز أشاركه بيها. ربما تكون مش واضحة. أوكي. الصورة دي موجودة عن 6000 سنة واليوم السابع اللي هو الملك الألفي. الصورة دي موجودة عندهم في تلمود. الحاجات دي موجودة على الإنترنت، تقدر تطلعها وتشوفها بنفسك، راجع ورايا. بيطلق على أول يومين أو أول 2000 سنة، يطلق عليهم أيام الفوضى، أيام الخلق، ليها أكتر من مسمى عندهم. يطلق على 2000 سنة اللي هما الثالث والرابع، يعني يطلق عليهم أيام التوراة أو أيام المعرفة أو أيام الناموس. 2000 سنة التانية اللي هو الخامس والسادس يطلق عليهم الأيام الأخيرة. اللفظ دوا متسع جدا في كتاب المقدس، محتاج تفهم ده لفظ يختص بالأخرويات، الأيام الأخيرة. ويطلق على اليوم السابع يوم السبت، أي يوم الراحة. البعض منكم سمعني وأنا بتكلم عن رب يسوع لم يصلب يوم الخميس. رب يسوع أسلم الأربع، لم يسلم الخميس آسف، أسلم الأربع، صلب الفجر بتاع الخميس. ليه إحنا بنعيد بخميس العهد؟ أوكي، كعرف الكنيسة اعتادت عليه، إتس أوكي. لكن لما نيجي نبص للدقة، رب يسوع قضى 3 أيام. ولفظ إيه اللي خلينا نعرف كده؟ إن في لفظ سبت، سبت أي راحة، ليس معناها يوم السبت، أي معناها راحة، ممكن تكون 14 يوم راحة. بعض الأعياد بتصل 21 يوم. فلفظ سبت ليس معناه ساتردي أو يوم السبت. يوجد يوم السبت الأسبوعي، لكن يوجد أيام السبوتة أو سنين سبوتة، ويوجد أسابيع سبوتة، أي معناها راحة، تقدر تقول عليها أجازة بلغتنا إحنا. فلما الكتاب يتكلم عن السبت ليس معناها يوم السبت، لكن معناها راحة. السنة السبعة هي سنة راحة. طلع معايا عبرانيين 4، خلينا نشوف بسرعة رابط ما بين ده. احنا بنفهم مفاتيح كل مرة، بنفهم بعض الحاجات عشان تكتمل لدينا صور فيها. في لوقا، آسف، في عبرانيين 4 عدد 1 بيقول: فلنخف أو نتحذر أنه مع بقاء وعد بالدخول إلى راحته يرى أحد منكم أنه قد خاب منه. نتكلم عن الراحة، لأننا نحن أيضا قد بشرنا كما أولئك، لكن لم تنفع كلمة الخبر أولئك إذ لم تكن ممتزجة بالإيمان في الذين سمعوا. أنا نحن المؤمنين ندخل الراحة، يبقى إذن إحنا المؤمنين في ترجمة تانية جوة حالة الدخول، إحنا في الدخول جوة الراحة، دخلنا إلى الراحة. إذن في يوم راحة للمؤمنين بيسوع المسيح، نحن هنا الذين آمنوا برب يسوع. إذن في يوم راحة خاص بالكنيسة اللي هي الكنيسة، فترة المؤمنين، فترة الكنيسة. راحة مش معناها ما فيش حروب، ما فيش مشاكل، لكن السيطرة من عالم الروح صارت في إيدين الكنيسة على مواقف تخص الناس والأشخاص. كما قال: حتى أقسمت في غضب لن يدخل راحتي بيقتبس، مع كون الأعمال التي أكملت منذ تأسيس العالم. بمعنى عشان نفهمها، رغم أنه هو خلص أعماله، أن الكتاب يقول ارتاح في اليوم السابع، رغم أنه قال كده فقال لن يدخل راحتي، بيكلم شعب إسرائيل. معنى كده هو عايز يوضح لنا أن في فرق بين يوم الراحة بتاع الرب نفسه لو سبع أيام، ست أيام خلق والسابع ارتاح. بيقول رغم أنه كل الأعمال قد أكملت منذ تأسيس العالم، إذن يوم الراحة اللي بيتكلم عنه هنا يختلف عن يوم الراحة اللي هو أقسم أن لا يدخل راحتي. تاني مفهومة؟ أوكي. بيقول عشان نفهمها شوية، بولس كتاباته وكمان اللغة العربية بين إيدينا مش واضحة. طيب بيقول: مع كون الأعمال قد أكملت منذ تأسيس العالم. معنى كده بيتكلم عن الراحة، عارفين الرب خلق الأرض في ست أيام واليوم السابع إيه؟ ارتاح. معنى كده يوجد يوم راحة خاص بالرب شخصيا، ده يوم راحة واحد. يوم راحة اتنين، جاب لنا آية وقال فيها الرب قال أقسمت بالنسبة لشعب إسرائيل، أنا قلت مش هدخلهم راحتي. فعايز يوضح إن الراحة دي غير الراحة دي، اليوم السابع بتاع الرب غير الراحة بتاعت شعب إسرائيل لا يدخلوا راحتي. فاليوم دوا غير اليوم بتاع الرب. بمعنى هو بيجيب الآية ويوضح رغم إن الأرض خلصت ورب ارتاح في اليوم السابع، لكن رغم كده هو نفسه قال لا يدخلوا راحتي. إزاي؟ إزاي اليوم دوا عدى وإزاي شعب إسرائيل بيقول لن يدخلوا راحتي؟ المجموعة دي بالذات اللي هي كانت بتشك في الرب، هو أساساً جايب إنه هم دخلوش أرض الموعد. بالنسبة لشعب إسرائيل يوم الراحة هو دخولهم أرض الموعد. فبيقول المجموعة اللي شكت دي، فاكرين قصة الجواسيس وقصة كالب ويشوع ودولة بس اللي دخلوا، فبيقول لا يدخلوا راحتي دولة اللي هم شكوا فيها. فيوم الراحة بالنسبة لشعب إسرائيل هو دخولهم أرض الموعد. هل معنى كده كان فيها راحة 100%؟ كان فيها حروب، كان فيها مشاكل، كان فيها سقطات، كان فيها كل، لكن يوم الراحة أي معناها الألفين سنة دول لها يوم راحة، الألفين سنة الأولى لها يوم راحة. إيه الألفين سنة الأولى؟ اللي هي الرب خلق فيها. يوم الراحة مش لازم يجي في الآخر، بالنسبة لنا يوم الراحة هو فقط في نهاية الفترة، لكن يوم الراحة هو موجود في الحقبة بتاعة الألفين سنة الأولى بالنسبة للرب. يوم الراحة بالنسبة لألفين سنة الأولى هو الرب شخصيا ارتاح ودخل الإنسان على الراحة دي. ففي يوم راحة في الأول ألفين سنة هو يوم الراحة بتاع الرب شخصيا، خلق الأرض في ست أيام اليوم السابع ارتاح. في يوم راحة تاني خاص بالألفين سنة التانيين اللي فيها إن شعب إسرائيل مفروض يدخلوا إلى أرض الموعد، في مجموعة منهم ما دخلوش أرض الموعد ودول يعتبروا لم يدخلوا راحة الرب. يوجد يوم راحة بالنسبة لنا إحنا ككنيسة بيتكلم عنها، إنه الذين آمنوا العدد اللي قبله، إكمانا بالعدد اللي بعد، لأن نحن أيضا قد بشرنا كما أولئك، لكن لم تنفع كلمة الخبر أولئك إذ لم تكن ممتزجة بالإيمان في الذين سمعوا. لأن نحن المؤمنين ندخل الراحة كما قال حتى أقسمت في غضب أن يدخل راحتي مع كم الأعمال قد أكملت منذ تأسيسها. يعني مع أن اليوم السابع بالنسبة لرب خلص، اليوم بتاع الراحة بالنسبة لشعب إسرائيل كان لسه ما حصلش، أي ما كانش لسه دخول أرض الموعد حصل. وصلت؟ أوكي، يبقى إذن في يوم راحة خاص بي الرب شخصيا، في يوم راحة خاص بشعب إسرائيل كيوم الراحة، في يوم راحة خاص بالكنيسة اللي آمنوا دخلوا الراحة، وبيحذرنا بيقول زي ما المبادئ هي هي، دول شكوا ما دخلوش، اوعوا انتوا تشكوا لحسن ما تكونوش بتنخرطوا جوه يوم الراحة ده. في يوم راحة رابع اللي هو الألف سنة الأخيرة في الأرض، الملك الألفي. كمل معايا، لأنه قال في موضع عن السابع أو في مكان ما في الكتاب المقدس عن السابع، واستراح الله في اليوم السابع من جميع أعماله، وفي هذا أيضا لن يدخل راحتي، يقتبس من مزمور 95 عدد 11، هنا بيقتبس من تكوين، هنا بيقتبس من مزمور 95. فبيرجع يقول ليه الكتاب بيقول بيتكلم عن يوم راحة تاني مع أن الرب استريح وخلاص، ولن يدخل راحتي، معنى كده اليوم ده يختلف عن ده. بولس طريقته في الشرح ان في يوم راحه خاص بالرب، في يوم راحه خاص بشعب اسرائيل، في يوم راحه بتاعنا احنا ككنيسه، وهدف كل الكنيسه في الكتابه ان احنا اوعى نفقد يوم راحه بتاعنا بعدم سلوكنا بالايمان. رابع حاجه هو يوم الراحه الاخير الذي لم يحدث بعد، هو خاص بالملك الالف الحرفي على الارض. كمل معي، اذ بقي ان قوما يدخلونها والذين بشروا اولا لم يدخلوا لسبب عصيان. يعين أيضا يوما قائلا في داود اليوم بعد زمان هذا مقداره، بعد ما دخلوا أرض الموعد رجع تاني وقال يوجد يوم تاني راحة، كما قيل اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. معنى كده في يوم رابع خاص بالأرض كلها، اللي هو الملك الألفي، بعد 6000 سنة من الأرض ما هي تخلص 6000 سنة، اليوم السابع هو اليوم اللي خاص براحة الأرض، هو ده الملك الألفي. الملك الألفي ده هو حرفي؟ نعم حرفي. لماذا؟ لأن الرب بيتحرك بالطريقة دي. ارجع تاني وافتكر معي، الرب يسوع لما جه على الأرض جه على أكتر من مرحلة. أول حاجة ولد 30 سنة، وبعد كده بدأ يعمل عمله على الأرض. معنى كده الملك آسف المجيء الأول تم في خط زمني، ما حصلش لقطة واحدة. بعد ما خلص 3 سنين اتصلب، مات، قام، صعد، قدم دم نفسه فوق لما قالها لا تلمسيني، لم أصعد بعد إلى أبي. بعد كده نزل تاني وتقابل مع التلاميذ إلى أن صعد قدام عينيهم. بعد كده جه الروح القدس على الأرض، مجيء الرب جه، طلع، نزل، نزل الأول على الأرض، عاش 30 سنة، 33 سنة بعد كده يعني، بعد كده مات، صعد، قام من الموت، صعد الآب، قدم دم نفسه، نزل، قابل التلاميذ أكتر من مرة، بعد كده صعد صعوده اللي هو المرئي قدام عينيهم، اللي بعد كده كانوا قاعدين شخصين راح الملاكين قالهم ليه بصين، هيجي بنفس الطريقة اللي فيها طلع، ولفظ الصعود هنا جاي معناها تدريجي، فهيجي بنفس الطريقة انه هينزل بصورة تدريجية. ده الظهور العلني بتاع الرب. فإذا الرب يسوع في مجيئه الأول عدى على أكتر من حاجة، على أكتر من حدث. هكذا المجيء الثاني بتاع الرب في الاختطاف، أي الإنقاذ من الضيقة، اللي هو مسرد في الكتاب المقدس بصورة واضحة جدا، بس أنا عارف أن في جدل كبير على الموضوع ده، لكن خلينا نفرش أكتر ونفهم ليه بنتكلم الاختطاف ده هيكون بيتم قبل الضيقة. مع مر المرات الجاية هتفهم أكتر، لكن بنحط أرضية مع بعض إن في 6000 سنة ليس من العيب والحرام أن ندرس عن إن رب جاي، ونقدر نظبط ونعرف كويس جدا الحقبة بتاعته. تقدر تقول إذا كان بعض الناس بيحسبوها، لكن يوجد من فيصل هذا الأمر، إن السبع سنين الضيقة مخصومة من الكنيسة، من 6000 سنة بتوع الكنيسة، ولا مخصومة من 1000 سنة بتاعت الملك الألفي. في 7 سنين كده الكتاب بيتكلم عنهم في دانيال، آخر أسبوع حاجة كده هنبص عليها سريعا. الأسبوع الأخير ده هو الضيقة، ده في حد ذاته مشمول جوه 6000 سنة أم جوه 1000 سنة؟ فاكرين؟ أريدك الرسمة تاني عشان أوكي. 4000 سنة العهد القديم، 2000 سنة عهد جديد، 1000 سنة الملك الألفي. احنا في آخر 2000 سنة، 7 سنين مشمولة جوه الكنيسة أم منقسمة ما بين الملك الألفي والكنيسة 3.5 و3.5، أم جوه الملك الألفي؟ في 3 احتماليات إن 7 سنين الضيقة دولة. ليه همنا نعرف الكلام ده؟ هو إن الاخطاف هيتم قبل 7 سنين الضيقة، وهتكلم عن إثباتات دي في مرات جاية. لكن 7 سنين يا ترى جوه الكنيسة مخصومة من جوه الكنيسة؟ يعني إذن 1000 سنة بكاملها لا يوجد فيها أحداث بشعة، ولا 3.5 و3.5 جوه الكنيسة، 3.5 جوه الملك الألفي، أم كلها جوه الملك الألفي؟ يرد علينا في هذا أحد الأبائيات. فبيقول قبل السبت ما يجي أي الجمعة بالليل، وقبل الأعياد يجب غسل الحصون الصحون، واللي هي خاصة بالهيكل، التخلص من كل ما هو سلبي في الهيكل، والتخلص من كل ما هو مش نظيف من نتيجة الذبائح. فرد أحد الأبيات على الجملة دي أو قال بالمنطلق ده وكل حاجة لها انعكاسها، سيتم التخلص من كل ما هو خطية في الأرض في 7 سنين الضيقة قبل دخول الملك الألفي. فأحد الأبائيات اللي أخذ التعليم من التلاميذ قال سيتم احتساب 7 سنين من داخل حقبة الكنيسة. إذن الرسمة الأولى معنى كده لما نيجي نحكي عن الكنيسة على الأرض 2000 سنة، يحييكم بعد يومين، أخصم 7 سنين، يبقى معنى كده احنا بنحكي في رينج ما بين 2022 23 24 25، الحقبة دي متوقع فيها الاخطاف. ان طالت شوية هتبقى 26، لكن بنحكي في رينج الزمني قادرين نحدد، لان الكتاب علمنا ان احنا ندرس ونشوف دوا. انا عارف ان في بينتقد ده بشدة وبيتضايق من دوا، لان يوجد خبرات سلبية كتيرة جدا. لكن اولا احد الطرق اللي بنحسبها، رب يسوع قال حاجة ان هتكون اورشليم مداسة من الامم الى ان تنتهي ازمنة الامم، فتصير دولة. احسب من سنة 48 يقول لا يمضي هذا الجيل الا ويكون هذا، لا يمضي هذا الجيل الا ويكون هذا. كتاب يتكلم عن الجيل 100 سنة. بعض الناس بيقولوا الجيل هو حقبة حسب كل زمن بزمنه، يبقى معنى كده من 48 ل 2058 اذا الاختطاف بما فيه 7 سنين الضيق بيقول يتم هذا كله. معنى كده بنحكي فيه تتمين ده كله قبل سنة 58 2048. ارجع لورا، ايه خلينا نقول اقل من كده فرنج ال 2020 وما طالع بالكتير قوي 28 اواخر ال 20 في الرينج ده هو الاختطاف. ايه اللي خلينا نقول كده؟ لان عندنا حسبه تانية احييكم بعد يومين. اليومين هينتهوا امتى؟ اي ال 2000 سنه يعني 2000 سنه هينتهوا امتى حسب الحسبه اللي تبص لها 2030. الكلام ده انا قلته من سنين، من 2016 شاركت بيه، لكن يوجد نسبة خطأ طبعا في حسابات السنين. خليني أفتح معك في لوقا 21 شاهد. قبل دواء في عبرين 4 ارجع تاني كمل معايا في ايام راحه هات 7 يعين ايضا يوما قال في داود اليوم بعد زمان هذا مقدره اي بعد زمان من دخولهم ارض الموعد بعد زمان هذا مقدره بعد ما دخلوا ارض الموعد اكتب بيقول اليوم فبيقول في عدد 8 لانه لو كان يشوع اي دخولهم ارض الموعد يشوع معناها دخلهم ارض الموعد يشوع هو الشخص اللي استلم الشعب بعد موسى ودخلهم ارض الموعد لانه لو كان يشوع قد اراحهم لما تكلم بعد ذلك عن يوم اخر معنى كده ان يوجد يوم مختلف عن اليوم بتاع يشوع يوجد اليوم بتاع داود فبالتالي اليوم بتاع يشوع خلص هما دخلوا فبعد ما هما دخلوا بيقول في يوم راحة تاني معنى كده ان في ملك ألفي خدم فهنا بتكلم عن طريقة الفهم للآيات بتاعت الكتاب المقدس انه اذا كان يتكلم عن حاجة خلصت وقال عليها لسه ما حصلتش يبقى اذا بيتكلم عن حدث تاني ما حصلش إذ بقيت راحة لشعب الله لأن الذي دخل راحته استراحة هو أيضا من أعماله كما الله من أعماله طالك بيقول فلنجتهد أن ندخل تلك الراحة لألا يسقط أحد في عبرة العصيان هذه عينها لأن كلمة الله حية وفعالة ده جدر الآية وأمضى من كل السيف ذي حدين معنى كده كلمة الله تكشف إليك حتى لا تكون من الناس اللي وقعوا في عبرة العصيان أو في درس العصيان روى اللي خلاهم يدخلوش أرض الموعد إذن إيه اللي أنا عليه ألتفت إليه؟ إيه اللي بيقولي عليه هنا؟ ألتفت للكلمة التي تفرق ما بين الروح والنفس الأفكار الداخلية فيوجد يوم راحة للأرض نعم الكتاب يقول الخليقة تنتظر استعلان مجد أولاد الله معنى كده أن الخليقة جواها استعلان لكن أولاد الله ذاقوا هذا المجد الكتاب يقول الذي دعاهم أيضا مجدهم معنى كده الكنيسة قادرة تدوق راحة أي معناها السيطرة على أمور خاصة بحياتها الشخصية لكن العالم كله لسه بيئن الخليقة تئن ما قالش الكنيسة الخليقة تئن أما إحنا بنئن عايزين نتخلص من محدودية الجسد وليس لأن الجسد عامل مشكلة ارجع رومية 8 هتلاقيني بشرح دوا في سلاسل تانية من الغير عملي إن أنا أعيد حاجات قلتها قبل كده لكن بحاول أربطها لك بحاجات اتشرحت يعني مثلا في سلسلة عن يوم الراحة سلسلة طويلة بتكلم فيها في عبرين 4 عن 4 أيام راحة افتح معايا لوقا 21 عشان الوقت من عدد 34 فاحترزوا أنفسكم بعد ما قال لهم السماء الأرض تزولان لكن الكلام لا يزول احترزوا أنفسكم لألا تثقل قلوبكم في خمار والسكر وهموم الحياة فيصادفكم ذلك اليوم بغتة لأنه كالفخ يأتي على جميع الجالسين على وجه كل الأرض اسهروا إذن وتضرعوا في كل حين لكي تحسبوا أهلا للنجاة من جميع هذا المزمع أن يكون وتقف قدام ابن الإنسان من سيقف قدام ابن الإنسان الناجيين المؤهلين إذا بتكلم على الاختطاف دي لقطة سريعة لقطة حطها لنا على الاختطاف لقطة تأثر كتير قوي بكتابات بولس وبتعليم بولس فيختلف عن متى في الحتة دي غير الهدف المكتوب ليه دوا غير دوا فبالتالي راح جه هنا في لقطة 21 على 36 بيقول اسهروا إذا تدرعوا عشان تحسبوا أهلا مؤهلين للنجاة وتقفوا أمام كرسي المسيح هنتكلم عن كرسي المسيح مش بتكلم عن الخراف والجداء حاجة تانية جات في متى 25 معنى كده اللي بتكلم عنه هنا الحرص في حياتك الروحية واحنا مدرس عن الأخرويات هي ملقانة بالمعلومات الكتيرة جدا إيه اللي عايز أطلع بيه كن مستعد يقول احترزوا أنفسكم لألا تتسحبوا في يقول ترجمات تانية احرس قلبك احرس نفسك لأن قلبك يكون مثقل بثقل جديد ومحمل بشدة ومليان بدوشة العالم ودوخة العالم في ترجمات تانية، والانهماك في العالم والنفس البشرية، والقلق الأمور الأرضية العادية فيما يختص بأمور هذه الحياة، لألا يأتي هذا اليوم فجأة بالنسبة لك مثله مثل فخ معمول. عد 35، لأنه سيأتي مثل الفخ على كل الأرض. الأرض أما بالنسبة ليكم أنتوا، رح وجه الكلام ليهم، أنتوا حافظوا على سهركم، حافظوا على انتباهكم، كونوا مستعدين، كونوا دقيقين، مصلين طول الوقت. هذا ليس بلاغة، الكتاب ينبغي أن يصلى كل حين. طب إزاي تتعامل؟ رب يسوع شخصيا ما كانش بيصلي كل حين، كان أوقات بيتكلم مع الناس، بدي تعليم، قاعد مع التلاميذ. لكن في فرق ما بينك أنت، من كتر ما أنت في وقت الصلاة الخاص بتاعك الذي لا يمكن أن يخفف تحت مسمى وأنا بسوق بصلي وأنا في المواصلات بصلي، لازم يكون لك وقتك الخاص بيك. لكن من كتر ما أنت في وقتك الخاص بيك دوا، بتصير في حياة طول الوقت مليانة بالصلاة والتواصل والكلام مع رب. يقول هنا صلوا دائما، صلوا بصورة مستمرة لتكونوا أقوياء وتكونوا قادرين وتحسبوا مؤهلين أن تنقذوا وتنجوا. لاحظ الكلام، الكلام على الخطاف. البعض بيقول الإنقاذ هو أن الكنيسة تبقى في الأرض ورب يحميها هنا في الأرض. نعم، يوجد أحد أنواع الحماية، رب بيحمي الشخص هو وفي مكانه، زي ما شعب إسرائيل كان محمي جوه أرض مصر ساعة الضربات. نعم، لكن يوجد طرق حماية أخرى الكتاب يتكلم عنها. لوط كان لازم يخرج برا سدوم وعمورة علشان تولع سدوم وعمورة. لماذا تختار نوع الحماية دوا وليس نوع الحماية دوا؟ طب مين اللي يفصل بين نوعين الحماية؟ يوجد كذا نوع من الحماية. إيه اللي يفصل في الأمر؟ الكتاب يتكلم عن أخذ الناس من الأرض. أكرر، ماذا نفعل مع الكتابات الأبائيات اللي بتقول عن الاختطاف بصورة واضحة جدا قبل الضيقة، قبل 7 سنين الضيقة؟ ماذا نفعل مع هذه الكتابات؟ من لا يؤمن بالاختطاف قبل الضيقة، ماذا نفعل مع هذه الكتابات الصريحة الواضحة؟ كتب كاملة بتطلع منها وتشوف ما قالوه الأبائيات. حد من تلاميذ يوحنا، يوحنا رسول، من تلاميذه كمان كتب وفصل في الأمر وقال، لأن بدأت تحصل بعض الأقوال في الوقت ده، فقال أننا سننقذ من الضيقة قبل الضيقة، قالها بوضوح عبر الخطاف. ماذا نفعل مع هذه الكتابات؟ هترد عليه تقول لي ده ليس وحي. ماذا نفعل مع آيات الكتاب المقدس؟ أنا كل ده بوضح حاجات البعض يقول لك قد تحوي تفسيرين. ماذا نفعل عن مع الناس اللي هي واخدة التفسير؟ يعني أحد الأشخاص قال أنا كنت موجود ساعة يوحنا لما قال الكلام ده وفسرها كالآتي. لأن جات ناس يأولوا يوحنا كلام، جات ناس يأولوا بولس كلام. نعمل إيه مع الكتابات دي؟ شكرا، افهم كويس، كن شخص فاهم أنه وارد جدا تكون في حاجات نتيجة اختلاط الكنيسة بشعب إسرائيل في الكتابات، أن في حاجات كتبت للكنيسة، حاجات كتبت لشعب إسرائيل، حاجات كتبت للأمم. ليه أساسا الضيقة؟ ليه الحاجات دي كلها؟ ده هشرحه بتلخيص شديد جدا. إن كنت عايز تسمع تفصيل أكتر محتاج تدخل على حاجات الخاصة بالأعضاء، ارجع للشخص اللي بيرعاك عشان تسمعها. لكن مش من العملي خالص أشرح كل أخرويات في اجتماع الثلاث، لكن بدي بعض الحاجات السريعة. خليك في ذهنك لوقا 21، اسهروا إذن وتضرعوا في كل حين، أو كونوا طول الوقت في حالة الصلاة لكي تحسبوا أهلا للنجاة من جميع هذا المزمع أن يكون، وتقف قدام ابن الإنسان. الوقوف أمام ابن الإنسان هو كرسي المسيح. الناس اللي هي حسبت مؤهلة أن تنقذ هي اللي هتقف في كرسي المسيح. معنى كده الإنقاذ وكرسي المسيح لشريحة معينة وليس كل الأرض. معنى كده الإنقاذ دوا خاص بالناس اللي هتحمى من السواد القادم على الأرض. كل دوا ما فيش حاجة من السواد اللي الكتاب قال عليه بصريح العبارة حصل لآخره. كل ده إحنا بنشوف بعض المقدمات قبل ما الكنيسة تطلع من هنا. في حاجات فيها ناس تتمنى الموت مش هتعرف تموت. في أوقات هتحصل فيها في الأرض بعض الحاجات الغريبة اللي فيها الناس هتبقى في حالة من أمراض سريعة الانتشار وسريعة القلب يبتدي يبوظ على طول، ما يطلق عليه كرب بحيرة. الناس تبتدي الدنيا تعج، أي الشعوب هتبتدي تطحن في بعض. أنا كنت تسمع النهاردة عن بعض الحاجات اللي تحصل، تهدئة ما بين بلد وتانية. بعد الاختطاف في 7 سنين ستتم حروب بكثرة، أعداد مهولة من الناس هتموت. إيه العلامات اللي تخليني أقول إيه بالضبط العلامة الأكيدة الأخيرة اللي باقية بعد حدوث وإتمام كمية نبوات يعني لا بأس بها، ضخمة جدا وكتيرة جدا. أقربهم معاهدات سنين كتيرة جدا حصلت السنة اللي فاتت. كان ده مذكور في حزقيال 38. حزقيال 38 بتكلم إني معاهدات سلام هتتم مع البلاد. كان ده موجود من آلاف السنين في حزقيال 38. معنى كده إحنا بنحكي في تحقيق النبوات بصورة سريعة جدا وقوية جدا. ألا تستيقظ؟ أنا كنت شخص نايم روحيا، بدعوك إنك تستيقظ روحيا. خلونا في بعض نصلي. اوعى تؤخذ في خمار هذه الحياة ولا تتعامل مع الأخرويات بشيء من الرعب أو الجهل، ولا تتعامل معك كأنه شيء صعب، لا تتعامل مع الأمر كأنه شيء مرعب. روح القدس عايزك تكون مستعد. كنت تسمع الكلمة النهاردة، لأن روح القدس عايزك تكون مستعد وليس في حالة من الجهل. لا يأتيك كلص، لا يأتيك هذا اليوم كلص. لا تضع نفسك في وضعية الشخص اللي هو في حالة من عدم الاستعداد. كتاب يقول افرحوا، أول ما تشوفوا الحاجة دي يعرفون أن نجاتكم قد اقتربت. ظروف العالم ما تخليكش ترتبك ولا تخاف. كتاب يقول ارفع دقنك وارفع راسك. ترجمات تانية جاية معناها ارفع كتافك، ما تنحنيش، اعرف ان نجاتك قد اقتربت. ولا تتألم للعالم زي مرات لوط لما كانت بتتحسر على فقدانها للعالم اللي حواليها. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم. ده وقت فيه تنقية للكنيسة، ده وقت فيه كنيسة تصير بلا غضن، كنيسة مستعدة، كنيسة قوية. رسم للكنيسة أنها لسنا للغضب، لسنا للغضب، لسنا لكي نحضر 7 سنين الضيقة، لسنا لهذه الحقبة. إحنا مش مرسومين للحقبة دي. الخطة الخاصة بالكنيسة تختلف عن الخطة الخاصة بشعب إسرائيل، الخطة الخاصة بالأمم، الخطة الخاصة بينا مختلفة. يوجد تدبير خاص بينا إحنا، يوجد لدينا حالة من الإنقاذ هتتم بصورة مجيدة. يا لها من لحظة سيتم اختفاء المستعدين. كن مستعد للقاء رب يسوع، لأن رب قريب. اسحروا إذن، كن في حالة من التواصل مع هذا الإله. اهتم بالكلمة، اهتم بحياتك على الأرض أن تكون للرب، مخصصة له فقط.
لا تحيا لحظة بعيدة عن الرب، مهما كانت الظروف لا تسمح ليها أنها تغرقك تسحبك، مهما كان العثرات لا تسمح بيها أنها توقفك، لا تخسر حياتك، لا تعاني مع العالم، ليس مرسوم لك أن تعاني مع العالم. كنيسة دخلت الراحة، أي يمكنها أن تسود وتتسلط على حياتها، يمكنها أن تغير عبر الصلاة. كل شيء يحتاج إلى تغيير. بص على روعة الكنيسة، أبواب الجحيم لن تقوى عليها. الكتاب بيتكلم إن الوحش هيكسب وينتصر في 7 سنين ضيق على القديسين، أما الكنيسة كتاب بيقول عليها نبوة إن أبواب الجحيم لن تقوى عليها. هللويا. أبواب الجحيم لن تقوى عليها لأنها مبنية على صخرة الكلمة. بابا شكرا لي، كنت لسه ما قبلتش يسوع، صلي الصلاة دي معايا. الله أنا بجيلك مؤمن بيسوع اللي مات وقام من أجلي، هو سيدي، هو ربي، أنا بتولد منك، أنا بصير ابنك وبنتك. شكرا أنت أبويا، أشكرك أنا صرت من عيلتك دلوقتي. هللويا. تلي بروح القدس، افتح فمك، ابتدي تتكلم، يوجد لغات روحه سيديها لك علشان تصلي بألسنة. اعبد رب بكل قلبك، حبه بكل قلبك، يستحق الحب، يستحق العبادة، يستحق الشكر. هللويا. اعبد بكل قلبك.
فنعمل ونخدم بمسحة روحك، نعلم الآخرين ونقصد لك. فنعمل ونخدم بمسحة روحك، نعلم الآخرين.
الروح والعروس يقولان تعال. هللويا، مبارك اسمك. وبنشكرك من اجل كرمك الحيه، شكرا من اجل قوه روح القدس اللي بتستعلن في هذه الايام، بتعد كنيستك. شكرا من اجل اعتنائك وحبك. يوجد اشتعال بيدب في حياه كل واحد وحده استعدادا للقاء يسوع. نحبك ونعمل في الارض الى ان تاتي لننقذ العالم. نستثمر ما عهدته لنا، ما اودعت لينا. نعم على حياه كل واحد وحده تتشدد الايادي وتسير في حب الرب خالص وادراك للكلمه الحيه. الله يريد ان جميع الناس يخلصون والى معرفه الحق يقبلون. استناره في عينين روحيه لكل واحد وحده يعرف الحق الكتابي. هللويا، في اسم يسوع.
نثق أنك تباركت بسماعك للكلمة. للمزيد ولمواضيع أخرى زر موقع الحق المغير للحياة على الإنترنت lifechangingtruth.org lifechangingtruth.org. كما يمكنك أيضا تحميل تطبيق الحق المغير للحياة على جهاز التاب الخاص بك أو تليفونك المحمول، متوفر لدى كل من أنظمة أندرويد وآي أو إس. لا تتردد في كتابة أسئلتك، اختبارك أو طلبات صلاتك على صفحة اتصل بنا على الموقع أو عبر الإيميل contactus@lifechangingtruth.org. نحن معك لمساعدتك أن تنال ميراثك بالرب يسوع. نصلي من أجلك. الرب يباركك.